الآن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في لقاء يتجدد ومع برنامج لقاء العقيدة. وكنت في اللقاء السابق أتحدث عن الروح التي تسري في البدن، وذكرت أن الروح من المسائل المهمة، وهي كلمة تطلق على جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تزكية من الله له، نزل به الروح الأمين. وقال رب العباد سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي الرباني هو الروح التي تحيا به القلوب. ولكن أود أن أبدأ هذا اللقاء بذكر تساؤل وأجيب عليه، وهو: هل للروح كيفية تعلم؟ هل للروح كيفية تعلم؟ الروح يا إخواني مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات. ولذلك أقول مجيبا على هذا السؤال: نحن لا نستطيع أن نعرف صفاتها، وإنما نعرف فقط عن الأخبار التي أخبرنا عنها رب العباد سبحانه، ومنها أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك. وهذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة، فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه. فقد أخبرنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى، ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن. وقد أخبرنا أنها تنعم وأنها تعذب في القبر، ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه، لأن هذه أمور قد غيبها عنا رب العباد. ثم اعلموا أيها الكرام أن الروح مستقلة عن البدن. ويرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت الموت، لكن يصفون النفس بصفات باطلة، فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا، والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة. وقد تخبط هؤلاء في كلامهم ومقالاتهم عن الروح. والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا، قالوا: إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال، لا علوم ولا تصورات ولا سمع ولا بصر ولا إرادات. وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وكل هذا باطل ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة النبوية. وقد أسوق لكم الآن بحوثا أو آيات من القرآن الكريم تدل على أن الروح أو تثبت أن الروح شيء من المستقل عن البدن. الروح شيء آخر عن البدن، مستقل، مستقل عن البدن. قال رب العباد سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. وقال رب العباد سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما هي الذي بلغت الحلقوم؟ الروح. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي والذي يساق لابد أن يكون شيئا حقيقيا مخالفا للجسد. وقد ذكرت بعض الأحاديث، وقد ذكرت بعض الأحاديث أن ملك الموت يقبض الروح، وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها، وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة، وتغلق دونها أبواب السماء إن كانت طالحة، وأنها تعاد إلى الجسد وتسأل وتعذب أو تلعن، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وأرواح المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة، وأن الروح إذا قبض تبعه البصر، إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان، وأنها تبقى بعد مفارقة البدن. ولذلك إخواني الكرام، لابد أن نستعد من الآن وأن نعلم أن الروح مسكنها الجسد، فالروح تسري في بدن الإنسان كله، الروح تسري في بدن الإنسان كله. وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا اختصاص الروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مشروطة بالفلاح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة وأصبح جثة هامدة. ثم اعلموا عباد الله أن الروح مخلوقة من المخلوقات، وقد ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة، بل هي قديمة أزلية ولكنها ليست من ذات الرب. ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس الملكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. والحق الذي لا ينبغي أن نخالفه في هذا الباب أن الروح مخلوقة محدثة. الروح مخلوقة، خلقها رب العباد سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك أمور. الإجماع، أجمع المسلمون خاطبة على أن الروح مخلوقة محدثة. وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروذي الإمام المشهور الكبير الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح، ثم قال: وأجمع الناس على أن الله تعالى خالق الجنة وبارئ النسمة، أي خالق الروح، فالنسمة هنا يريد بها الروح. قال أبو إسحاق ابن شاقلة في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: هذا مما لا شك فيه من وفق للصواب، إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة وقد تكلم في هذه المسائل طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وأنا أذكر هذا لأبين أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الروح التي تسير في بدن الإنسان مخلوقة. من الذي خلقها؟ رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا دل الكتاب والسنة على أن الروح مخلوقة، فمن أدلة الكتاب قول الحق تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وهذا عموم يشمل كل ما خلقه رب العباد سبحانه وتعالى. يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. ومن ذلك قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقول الحق تبارك وتعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان يا إخواني الكرام إنس، والإنسان اسم لروحه وبدنه معا. وخطاب الله لزكريا عليه السلام، خطاب الله لزكريا صلوات الله وسلامه عليه في قوله: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هذا الخطاب يشمل روحه وبدنه، يشمل الاثنين معا. يقول ابن تيمية رحمه الله: والإنسان عبارة عن البدن والروح، بل هو بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية للروح، كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن مندة وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني بها. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى. دخل بستانا فرأى المقعد ما فيه من ثمر معلق، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه. وقال الأعمى: لكني لا أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. فقال المقعد: تعال فاحملني حتى أقطعه. فحمله وجعل يأمره فيثير به إلى حيث يشاء، فقطع الثمرة. فقال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ قال: عليهما جميعا. قال: عليكما أنتم أيضا جميعا. تأمل يا عبد الله في هذه الكلمات واعلم أنك مسؤول. وقد ذكرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح تقبض وتوضع في كفن وحنوط، تأتي بهم الملائكة ويصعد بها إلى السماء، وتنعم وتعذب، وتمسك في النوم وترسل، وكل هذا شأن المخلوق المحدث. النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام دالة على ذلك. وأيضا الروح يا إخواني الكرام لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية. فالروح أقرت بالربوبية لرب العباد، رب العباد سبحانه وتعالى، عندما أخذ في عالم الذر الميثاق على الناس جميعا وأقرارهم على أنفسهم، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فما دام هو ربهم فإنهم مخلوقون مربوبون. ولو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى عليه السلام، ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو الله صلوات الله وسلامه عليه. فاعتبروا أيها الكرام من هذه الكلمات المباركات، واعلموا أن الروح مخلوقة وأنها تنعم وتعذب. ثم اعلموا أن النفوس أنواع، وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى في كتابه أن النفوس ثلاثة. انتبهوا لهذه الكلمات لأننا والله بحاجة إليها اليوم حتى نستعد للقاء الله تعالى. هناك نوع أول من النفوس ونعوذ بالله منها، النفس الأمارة بالسوء. قال رب العباد في كتابه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك يا عبد الله احذر من نفسك، واعلم أنها تلومك بالسوء وتدفعك إليه، فاحذر منها غاية الحذر. النوع الثاني النفس اللوامة التي أقسم الله بها في كتابه فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس المطمئنة التي قال الله عنها في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لنفس كل إنسان وهي ذات واحدة، فأحيانا تكون أمارة بالسوء، وأحيانا تكون لوامة، وأحيانا تكون نفس مطمئنة. فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء. والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب، سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر. والنفس المطمئنة التي أسأل الله تعالى أن تكون نفسي ونفسك من النفوس المطمئنة. أما النفس المطمئنة فهي التي تحب الخير والحسنات وتريد البركة والنعيم وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. قال شارح الطحاوية مؤكدا ما أذكره أو أؤكد ما أذكره من كلام الآن بذكر لقول هذا الإمام رحمه الله، يقول: والتحقيق أنها نفس واحدة، يعني ليس لكل واحد ثلاثة أنفس، وإنما هي نفس واحدة. إما أن تكون نفس أمارة بالسوء، وإما أن تكون نفس لوامة، وإما أن تكون نفس مطمئنة. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولذلك اسألوا ربكم سبحانه أن يرزقكم نفوسا مطمئنة لتنعموا بها في الدنيا ثم تجزون بها في الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ونحن نتكلم عن النفوس والأرواح، أتساءل الآن: هل تموت النفوس؟ وأجيب بكلمات الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها بمفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. إذن النفوس أو الأرواح لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها بمفارقة الأبدان. قال شرح الطحاوية رحمه الله: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: انتبهوا معي في الإجابة على سؤالنا الآن هل تموت الأرواح، الصواب أن نقول موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بها موت هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. وقد أحبر الحق تبارك وتعالى في كتابه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأرواح العباد أيها الكرام، أرواح العباد متفاوتة في منازلها، ولذلك أذكر نفسي وإياكم بأن نسعى إلى تزكية الروح، لأن هذه الأرواح متفاوتة في منازلها. والذي يقرأ النصوص الواردة في ذلك سيجد أنها قسمت الأرواح إلى أقسام. أولا أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأرواح أعني أرواح الأنبياء تكون في أعلى عليين وفي خير المنازل عند رب العالمين. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول اللهم الرفيق الأعلى، يعني مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فأرواح الأنبياء على رأس الأرواح المنعمة، أرواح الأنبياء على رأس الأرواح التي يكون لها نعيم كبير في الدار الآخرة. أيضا من الأرواح المنعمة أرواح الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال رب العالمين سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم، من الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر، في أجواف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء، لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا صلوات الله وسلامه عليه. من الأرواح الصالحة المنعمة في الجنة أرواح أهل الإيمان من أهل الصلاح، تكون طيورا تعلق في شجر الجنة، كما في الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. فأبشروا يا أهل الإيمان، طهروا قلوبكم بالإيمان بتقوى ربكم الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه، وكونوا لله عبادا صالحين تعلق أرواحكم في الجنة في طيور خضر تعلق بأشجار الجنة. وكم من هذا لنعيم. والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق في ثمر الجنة ولا يتنقل في أرجائها. فأرواح الشهداء أعلى، وأرواح الشهداء أعظم، وأرواح الشهداء أنعم. فيا عبد الله لا تستغرب من ذلك، واحرص على أن تكون من الشهداء، يكن لك أجر عظيم عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ذكرت الآن ثلاثة أنفس أيها الإخوة الكرام، أنفس الأنبياء أو أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين الصالحين، وأذكر الروح الرابعة وهي أرواح العصاة، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. وقد سبق أن ذكرت بعض الأحاديث التي تبين عذاب الله لبعض العصاة الذين وقعوا في معاصي وذنوب، ومن ذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة. وكم من أناس ينامون عن الصلاة، ونعوذ بالله من ذلك. احرص يا عبد الله أن تكون قواما بالحق، قائما بالصلاة وسائر ما أمرك الله تبارك وتعالى به. أيضا من العصاة من يأتون الزنا والعياذ بالله، فهؤلاء يعذبون في ثقب مثل التنور، ضيق أعلاه وأسفله واسع، توقد النار من تحته. هؤلاء الذين يقعون في الزنا والعياذ بالله، فاحذروا من ذلك، واعلموا أنه خطيئة من الخطايا وسبيل من تعذيب أهل الإيمان. أيضا المرابي الذي يتعامل بالربا والعياذ بالله تعالى، وكم من أناس اليوم يتعاملون بالربا ويأكلون الربا ولا يخافون. هذا المرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشط من يلقمه الحجارة. الخامس أرواح الكفار، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. وفي حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف حال المؤمن الذي يبلغ مستقره في الجنة، وذكر حال الكافر الذي يلاقي النزع وتقبض روحه ويدخل النار والعياذ بالله تعالى، في حديث أبي هريرة عند النسائي يقول فيه: تخرج منه أي من الكافر كأنتني ريح، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. وهذه الروح الخامسة، وأعني بها أرواح الكفار، أعاذني الله إياكم من هؤلاء. ولنحرص يا عباد الله أن نكون مع أرواح أهل الإيمان والصالحين والشهداء الذين عند ربهم يرتقون ويرتفعون. فهذه الأرواح الخمسة ذكرتها لكم الآن وأعيد ذكرها مرة أخرى: أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين الصالحين، وهذه الأرواح المنعمة. أما أرواح العصاة فتعذب بقدر ما ابتليت به من معاصي، أما أرواح الكفار أعاذني الله وإياكم من هؤلاء، فهي أرواح في العذاب المقيم في دار لا تنتهي عليهم أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا مطمئنة، وأن يجعل نفوسنا مع الشهداء والصالحين وأهل الإيمان الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى